أرضي والسماء بالكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن القرآن الكريم هو المعجزة الباقية لهذا الدين والذي لم ينقطع إعجازه على مر القرون، فقد أعجز البلغاء أول ما نزل وأعجز العلماء بما فيه من لفتات تتجلى لكل عالم في فنه، واستمر ذلك على مر العصور منذ نزل. واليوم نتكلم في برنامجنا شواهد الحق عن جانب من جوانب الإعجاز، وهو الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم. وضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ نشأت أحمد محمد حول موضوعات التشريع الذي يدور حولها أربع محاور، منها ما يتعلق بذات الله وإمكانية الناس في التشريع، وهي ومنها أيضا ما يتعلق بالإنسان نفسه، كيف يقوم نفسه روحا وقلبا ونفسا، ومنها كيف يتعامل الإنسان مع بني الإنسان بكل أطيافهم وبيئاتهم، والمحور الرابع هو كيف يتعامل الإنسان مع غير بني الإنسان من مخلوقات الله التي خلقت حولنا، منها المشاهد ومنها الغيب مما له تأثير أو تأثر في حياتنا. مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الرور المهجرين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم التسليم الكثير. أما بعد، فقد من الله علينا بتشريع كمله، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكمال بلوغ الغاية، والشيء الكامل ما كان كاملا من أصله ولن يطرأ عليه النقص بحال. فكتاب ربنا كمل من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب مع اللوح المحفوظ، واستمر في اللوح المحفوظ محفوظا حتى أذن الله ببعثة نبينا فساقه إلينا بكماله ليبقى بكماله إلى يوم الدين محفوظا بحفظ الله وحده. هذا التشريع قد حوى كل موضوعات الحياة التي يحتاج الناس فيها لتشريع، ورب العباد قد بين هذا في القرآن الكريم، وبين أنه فصل لنا كل شيء. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فتبيان الله ما ترك شيئا إلا وحواه، وبين حكم الله فيه ليحملنا عليه ويحملنا إليه، ليأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، حتى نسلم وتسلم لنا الأمة وتسلم لنا الحياة، بل وتسلم لنا الدنيا والآخرة. والإنسان يحتاج لأربع أنواع من المعاملات كما ذكرنا أخ كريم. أولا، كيف نتعامل مع الرب، كيف نعرفه؟ فالخلق لا تقوم حياتهم بغير معرفة الخالق، ومعرفة الخالق لو دققنا النظر لوجدنا الإنسان مخلوقا ضعيفا لا طاقة له على بلوغها. والواقع يشهد، فإمكانيات الإنسان محدودة، إمكانياتنا بنيت على نظرنا وسمعنا وجوارحنا، وللبصر مدى محدود وللسمع كذلك. 5 كيلو 10 كيلو، وهل ملك الله يقاس بالكيلومترات؟ هذا القدر المحدود أو هذا الجزء المحدود الذي تتحرك فيه جوارحنا لا يمكن بحال أن يعطينا كل الحقائق عن شديد المحال سبحانه وتعالى، لكن الكل يشهد من آثاره أن هذا الكون الذي يعج بالآيات في كل دقيق المخلوقات وجليلها، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فكل شيء خلقه له دلالة على جلال الله وجمال الله وكمال الله. هذا الجانب الخطير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يذكر الله من خلاله، فكان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. كثير من الناس فهموا من الحديث أن النبي يسبح الله بهذا العدد، وهذا جهل كبير. لما يقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض فهو يرى في كل مخلوق، رب العباد خلق يرى فيه من آيات الله وآيات جلاله وجماله وقدرته ما يحمله على تسبيح الله وحمد الله وتعظيم الله وتوحيد الله ونسبة الحول والقوة لله. ففي كل مخلوق يرى كل هذه المعاني. فلما يقول سبحان الله عدد ما خلق فهو يرى في كل ما خلق الله ما يحمله على التسبيح، عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق. ثم يقول والحمد لله مثل ذلك. ففي كل مخلوق رب العباد خلقه سيرى من نعم الله ما يحمده يقينا أو وجوبا على حمده، وفي كل مخلوق رب العباد خلقه سيرى فيه من دلائل التوحيد ما يحمله على توحيده. ولله دار الشعر حين قال لبيد: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ففي كل مخلوق من آيات الله ما يحمله على توحيده، والله أكبر مثل ذلك. ففي كل مخلوق نرى فيه ما يدلنا على كمال صفات الله، فهو أكبر من كل موصوف. إن تحدثنا عن الكرم فهو أكبر من كل كريم، إن تحدثنا عن العلم فهو أكبر من كل عالم، إن تحدثنا عن الحلم فهو أكبر من كل حليم. فقد اجتمعت له كل صفات الجلال والجمال والكمال. ولما قل ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، فدلنا على أنه في كل مخلوق سنرى من تدبير الله ما يحملنا على اليقين بأن الأمور كلها جرت بقدره بحوله وقوته. إذا ندرك الآيات بثت وفي كون الله انتشرت وانتثرت داعية محرك الإنسان ليعرف قدر ربه، حتى خرج الجميع بلفت عجيب، الكل اعتنق واعتقد أن وراء هذا الكون قوة عظمى تدبر تحرك هذا الكون. لكن ما هي القوى العظمى؟ إمكانياتنا البشرية في واقعنا ملموسة. بعض الناس اعتقد أن هذه القوة صنم لبوذا وغيره، وما زالت تعتنق هذا حتى في العصر الحديث مع الاتصال ووصول العالم لمرحلة كما يزعمون صار قرية واحدة فأخبار القاص تصل للداني. ومع هذا لا يزال في عالمنا أكثر من 500 مليون يعبدون بوذا الصنم على أنه الرب الرزاق المدبر المتحكم في الخلق صاحب الحول والطول والقوة يركعون أمام بوزة ويسجدون أمام بوزة ويقربون القربات لبوزة، ويوم أن اعتدي على تمثال لبوزة قامت الدنيا وما قعدت. إيه بوزو بوزة ألا بوزو، انقلبت الدنيا، انقلبت الدنيا وتعرك العالم معتقد لنصف مليار بشر، ومنهم من اعتقد أن هذه القوة الفاعلة المحرر الكون البقر. أكثر من 500 مليون هندوس يعبدون البقر واعتقدون بنفعه وضره. ونعجب حين نسمع هذا الأمر الجلل، البقر، البقر، بل عبارة غاندي يوم أن حر الهند وجاء إلى هيئة الأمم منتصرا بعد أن طرد الإنجليز بالحرب السلبية التي سلكها والمقاطعة الاقتصادية التي أقامها ضد مصالح الإنجليز في الهند، حتى اضطر بريطانيا العظمى لسحب قواتها من الهند. خرج في أول لقاء في الأمم المتحدة يحدث العالم يقول أنا جئت اليوم أعلمكم أن البقرة إلهي هي أحب إلي من أمي، أحب إلي من أمي، أمي أرضعتني عامين وطلبت مني أن أعطيها العمر كله، أما البقرة إلهي فأعطتني كل ما عندها من لبنها وروسها وأظلافها وشعرها وقرونها، ولم تطلب من شيئا غير أن أطلق سراحة لترعى وحدها، فهي أحب إلي من أمي. يحضرني موقف لأحد العلماء أختها بيسألوه ماذا تقول عم الشيخ، قال إن البقرة تشابه علي، إن البقرة تشابه علي، لا يدرى أيهما البقر، العابد أم العبود. بل في أكبر ميادين إندونيسيا في التسعينات موقف عجل بقر ينام ساعة الظهيرة في وسط أكبر الميادين، ظلت المواصلات معطلة 6 ساعات وقت الزور، وأقول للموظفين إيه الرب نايم لا حل استيقاظه، الناس ناموا في الشارع منتظرين الرب يستيقظ. هذا هو الرب، هذا هو المدبر لملكوت السماوات والأرض، هذا تصور عقول بشرية، دول أصحاب عقول إخواننا، ليسوا حمر، بشر من جنسنا. ومنهم من تصور إله بصور شتى، من عابد لقمر، من عابد لشمس. ونقرأ في التاريخ ونفاخر هنا في مصر أن مصر بلد التوحيد، وإخناتون موحد الآلهة، وحد الآلهة على بت الشمس الموحد، إمام الوحدين وحد الآلهة على بت الشمس. يا سلام الفخر لما يعني عمل تمثال تطلع عليه الشمس، تتعامد على الشمس مرتين في العام، واحتفال كبير بتعامد الشمس عليه، تظهر عليه مرتين في العام لما تبلغ البداية وتبلغ النهاية، لأن عمل بطريقة معينة تمر عليه الشمس مرتين تضيء عليه فيتضح نور هذا التمثال، أو في نور هذا التمثال. هذا الواقع، واقع البشري. أكثر الناس ما معرفتهم بربهم، بل أقول ما هو أشد، أقول ما هو أشد، قضية قضية عبادة أصنام ولا بقر ولا وحوش ولا حيوانات، عبد الفروج نصب تمثال لعضو الرجل يركعون أمامه سجود وترطر عليهم ليل نهار، نسأل الله العافية. بل حتى من زعموا أنهم أصحاب العقول والفكر في الأمة، من وضعوا قوانين وضوابط للفكر، الفلاسفة بعد البحث في الطبيعة وفي وراء الطبيعة ليعرفوا حقيقة الكون الظاهر منه الخفي، بعد معاناة بحث طويل إلى أي مدى وصلت عقول الناس، منهم من ألحد ومنهم من عاش مغيب ومن العشاء تائه. حتى سمعنا إلي أبو ماضي أحد شعرائهم يقول أتيت ولا أدري من أين أتيت ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. عايش تائه، فعاش تائها ومات كائها، ما عرف ربه ولا عرف نفسه ولا عرف وجوده ولا عرف قيمته ولا عرف حقا لأحد عليه. ومن الفلاسفة المتميزين منهم بعد طول معاناة وطول بحث أفنوا فيه الأعمار وأفنى فيه الطاقات والأوقات، بعد هذه المعاناة الكبيرة غاية ما وصلوا إليه أن للخلق خالق وللكون مدبر. هل عرفوا حقه؟ هل عرفوا قدره؟ هل عرفوا صفاته؟ هل عرفوا أسمائه؟ هل عرفوا كماله؟ هل عرفوا جماله؟ هل عرفوا جلاله؟ عاشوا مغيبين وماتوا مغيبين. بل أقول حتى أهل الكتاب نزلت عليهم كتب منزلة، عقولهم لم تستوعب الكثير مما تعلق بالعلي القدير، فتأولوها وزيفوها وحرفوها حتى خرجت في النهاية صورة الرب عندهم صورة مشوهة مشوهة، شخص تائه جاهل يعتدى عليه ولا يقوى على الدفع عن نفسه. هذه الصورة الرب. لما نجد النص في أول أسفار العهد القديم في أول صفحاته كان الرب يمشي في الجنة يتمشى ونادى يا آدم أين أنت؟ الرب اللي يعرف أين آدم أين أنت؟ قال يا ربي إن عريان. قال هل أكلت من شجرة المعرفة التي حرمت عليك حتى صرت عريان؟ ربي يعتدى على ملكي وهو لا يدري. هذه صوت رب. وفي الإضافة يقول فرجع الرب إلى الملائكة غضبان قال أنقذوني من هذا أنقذوني من هذا. أي رب هذا؟ أي رب هذا الذي صوروه ضعيف عاجز بخيل؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف شاء، بل قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا في حقه ما لا يحل قوله حتى في البشر. لما يأتي النص نزل الرب إلى إسرائيل إلى يعقوب عليه السلام فلم يزل يصارع الرب الليل كله حتى كاد يعقوب أن يصرعه. نبي له يعقوب يصرع الرب يصرع الرب حتى كاد يعقوب أن يصرع. فقال الرب يا إسرائيل أما تدري من أنا؟ قال لا. قال أنا رب إلهك. فأمسك يعقوب قال لن أدعك حتى تباركني ولدي، يعني البركة بالعافية. هذه صورة الرب. أين صورة الرب؟ أين قدرة عقول الخلق على أن تبين لنا صورة الرب الحقيقية؟ هل بإمكاننا وملكاتنا البشرية أن نرى شيئا يدخل تحت مدى سمعنا أو بصرنا أو حتى خيالنا في حق الرب؟ لو لم يتجلى الرحمن تبارك وتعالى من عليائه من فوق عرشه وسمائه، لأن احنا في على كرة أرضية والكرة الأرضية عبارة عن ذرة في ملك الله عز وجل تسبح مع مجموعة كرات لتكون ما يسمى بالمجموعة الشمسية، اكتشف منها الآن 11 كوكب. هذه المجموعة الشمسية كم تساوي احنا فين منها؟
عايزين فضيلة الشيخ إمكانية الناس في التشريع مع الإله كيف يعني؟
يعني الله ألا هم صفر اليدين يقينا؟
هو الله سبحانه وتعالى بذاته وجلاله وعليائه كيف يشرع الناس مع تشريع الله سبحانه وتعالى
في هذه المسألة
وتوضيح الإعجاز في مثل
هذه المسألة ليس للناس فيها أصلا تشريع. يعني لم يوجد قانون واحد على وجه الأرض وضعه الناس للناس يعرفوهم فيه من رب الناس، ولا حق عليهم ولا كيف يراقبون. ولا كيف يستعد للقائه. لم يشرع أصلا لأنهم لا طاقة لهم على التشريع أصلا. فهذا الميدان ليس إلا لله وحده ولا طاقة الخلق عليه. لما تنظر الإنسان مخلوق ضعيف جدا وجهول جدا. احنا عشان نأكل راضي يتساوي ايه في ملكه عشان نقدر نصله نعرف من هو نعرف ايه حقه ايه المطلوب منا نحوه. لا نعرف كرة أرضية دي كرة صغيرة تسبح حوالين الشمس لتكون ما يسمى بالمجموعة الشمسية. قرص الشمس واحدة يساوي حجم الأرض مليون مرة. هذه المجموعة عبارة عن حبة في عقد تنسجم فيما بينها لتكون ما يسمى بالمجرة. علماء المسلمين اللي حرضهم القرآن على البحث كانوا أول مكتشف هذه المجرة وسموها مجرة درب التبانة. ولا زال هذا اسمها العلمي. مجرة درب التبانة كان فيها مجموعات شمسية 1000 مليون مجرة. 1000 مليون مجموعة شمسية. 1000 مليون مجموعة شمسية تكون مجرة. احنا فين منها؟ هذه المجرة كلها بال1000 مليون مجموعة دي عبارة عن حبة في عقد. دي مجرة من ملايين المجرات بتسبح في فلك آخر. اكتشفوا منها أكثر من 1000 مليون مجرة. كل هذه المجرات عبارة عن زينة للسماء الدنيا.
معنى
مجرد زينة. مكان كهذا زين بلوحة كم تسوي فيه؟ قال تعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال تعالى وقد زينا السماء الدنيا بالمصابيح. وقال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بالمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. طب إحنا إيه إمكانياتنا في الرؤية في النظر في الوصول للسماء؟ مفيش.
يعني هذا يعني هذا الكون العظيم الذي له إله عظيم يشرع الناس معه ويتركون تشريع العزيز الحكيم. يعني نريد من فضيلتك توضيح يعني هذا.
أنا أوضح هذه المسألة لله لأن الناس لم ينازع الله في كل هذه المسائل. باب واحد اللي نازعوا فيه معاملة الناس للناس. لكن عن جل سنوضح هذا. لكن باب العقائد لا طاقة الإنسان في التشريع فيها أصلا ولذا لم يشرع. كيف نتعامل مع الرب؟ كيف نعرف حقه؟ لأن احنا بنقول فوقنا سماء. السماء دي عبارة عن غلافة كبيرة ضخمة ضخمة. النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بين ان سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء الأرض وبين السماء الدنيا السماء الثانية مثل ما بين السماء الأرض وسمك السماء الثانية مثل ما بين السماء الأرض. وعدت 7 سماوات كورة حول كورة حول كرة حول كرة وهكذا. هل السماوات 7 نفسها معلقة في هواء الكون؟ ولذا يقول تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده. بل ثبات الأرض نفسه في فلكها ما ثبتت إلا بثبات السماوات 7. ولذا بين تعالى أن هذه السماوات سخرت لنا للإبقاء على استقرارنا واستقامتنا وقيامنا بدورنا على الأرض. قال تعالى وسخر لكم لنا نحن أي والله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا ندرك ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بتدبيره بترتيبه. إذا هذا الكون هذه السماوات 7 عبارة عن ذرة صغيرة في ملك الله عز وجل. ورب العباد يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. كنا نقرأ آية الكرسي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود قال مثل السماوات 7 الأرضين 7 في الكرسي كحلاقة في الفلاة. قاتل حط نفس صحراء أفريقيا ممتدا بحر أحمر شرقا للمحيط الأطلسي الغربي كان يسمى الخاتم. السماوات 7 والأرضين 7 بجانب الكرسي كحجم الحلقة في الفلاة. الكرسي ده
ما ضع الجبار تحت قدمي احنا منه فيه. وبين النبي في بقية الحديث قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة، احنا فين رب العرش؟ فين رب العرش اللي السماوات السبع بضخامتها هذه كلها تطوى يوم القيامة في يمينه، في يمينه؟ وده بص الآية. فهذه مشكلة البشرية الرئيس، أنهم لم يعرفوا قدر ربي. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. فإن طويت السماوات والأرض في يمين الرحمن أين الإنسان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يصف كيف تطوى، فقل تطوى السماوات والأرض في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. إن كانت السماوات والأرض في كف الرحمن أو في يمين الرحمن كالخردلة في كف أحدنا، أين نحن وأين السماوات وأين الأرض وأين طاقتنا العلمية لإدراك شيء عن رب البريه؟ فين طاقتنا؟ لا طاقة ولا قدرة ولا إمكانية. ولولا تجلي الله من عليائه وإنزال كتبه وإرسال رسله ما عرفناه. لذا كان من يعرف ربه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن حتى رغم معرفتي بالله ومعرفتي بما يحبه وما يبغضه، يقول أن الله يحب المدح لذا مدح نفسه. لما هم يمدحه يمدحه إزاي؟ بإمكانياتنا البشرية العاجزة. كل واحد فينا بيوصف على حسب إمكانياته. يعني أذكر كنا في ليلة جالسين مع ضابط، وضابط كبير يعني، فبنتكلم معاه بنشرح اسم من أسماء الله حسنى. الرجل من ذهولة كل الجمال ده لله، فقال يا ربنا ده يبقى باشا، دي إمكانياته في الوصف، دي إمكانياتنا البشرية العاجزة. سيد الخلق وأعرف الناس بالرب، حتى إذا هم يمدحه علمنا أن أي معاملة مع الرب لا تأتي إلا بوحيه وأمره، لا تأتي إلا بتشريعه، ما فيش تشريع ده يصلح. استعبدنا بشرائعه لا بشرائع منا، لم يقبل منا أدنى تشريع، بل جعل هذا الحق خالصا له، من نازعه فيه توعده أشد بعيد. فده حق لله خالص، ولا طاقة للإنسان على التشريع فيه البت. أتحدى البشرية كلها أن تضع لنا تشريع واحد يعرفنا كيف نتعامل مع الرب. يحق عليه، يحق علينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقول حتى المدح عايز يمدحه ويثنى عليه، يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكل أدب وقواعد التعامل معه وكل ما تعلق بهذا الباب من تشريع الذي سمي عند السلف بالإيمانيات وسمي عند الخلف بعلم التوحيد أو علم العقيدة، كل تفصيلات هذا العلم اختص بها الكريم الحكيم. ليس للإنسان قدرة على أن يشرع فيها تشريع واحد، ناهيك عن أن يشرع في كل تفصيلاته. أين طاقة الإنسان في التشريع؟ لا طاقة. وهذا أحد وجوه الأجازة، وذكر ما تعرف تحدى أن يكون لنا قدرة أو طاقة نقدر نوصل لحاجة. وفي كثير من هذا يسأل هذا السؤال، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الخير يأتي من فين والحق يأتي من من؟ من رب العباد ولا من هؤلاء الذين ادعوا أن لهم علم بالإله فاستعبدوا الناس للبقر والصنم والحجر والبشر والشمس والقمر؟ من له علم؟ البشرية كلها صفر اليدين، صفر اليدين. أقولها بملء فيه في هذا الميدان في هذا الباب، باب الإيمانات بالله عز وجل، البشرية صفر يديه، لبس عليها الحق بالباطل، وعاشوا في أوهام سنين، أجيال عاشت وماتت على هذه الأوهام، أفنت أعمارها أفنت حياتها على هذه الأوهام. ماذا يقول لربهم غدا إذا وقف عليه؟ ماذا يقول له؟
ما عرفناك. الكل سيأتي وسيقف بين يديه عبد ذليل حقير. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء اللي قدستموهم وعظمتموهم وأخذتم التشريع يتعلق بذات الله منهم. راحوا فين؟ أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون؟ إن هذا الكل فين اللي انت أشركت بهم؟ فين الآلهة؟ بل سيحشر الناس مع آلهتهم في النار. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدهم إلى صراط الجحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فأين الآلهة؟ أين الآلهة التي ادعاها الناس وضعوا لها شرائع وأحكام وأعراف وتقاليد وموالد؟ قريش نصبت حول الكعبة 360 تمثال، مش واحد ولا اثنين، عندهم 360 إله. كان كل تمثال يعبر عن إله، وكل إله له مولد، وكل سنة يحتفل بالمولد. ف 360 إله ب 360 مولد قاعدين طوال اليوم من صلاة العصر إلى غروب الشمس، أو من وقت العصر وقت الأصيل إلى غروب الشمس، جلسين حول الكعبة مجموعة ينشدوا ويقول الشعر والباقي يصفق ويصفر، وهذه عبادتهم للرب. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. كم أهلكم من أجيال عذل بالضلال. إذن أين طاقة الإنسان على التشريع في هذا الميدان؟ لا طاقة، لا طاقة أصلا. إحنا لا نرى إلا القليل من ملك الله عز وجل، ما نرى لا يذكر، وما نرى حتى رؤيتنا له على غير حقيقته. إحنا شايفين الأرض، شايفين السماء، ماذا نرى من السماء؟ عدد النجوم اللي بنراه محدود جدا. عدد النجوم في السماء كعدد ذرات الماء على الأرض، كم نرى منها؟
فضيلة الشيخ، في تعامل البشر مع البشر أو الإنسان مع الإنسان بتحكمه لوائح، ظروف اجتماعية معينة بتحكم بها، أضع لوائح معينة، قوانين معينة، تشريعات معينة تنظم مثل هذه الأمور. ألا يعني توضح لنا فضيلة الشيخ يعني هذه أو بعض النماذج من واقع القرآن الكريم ومن واقع الأمور الحياتية التي شرع فيها الناس لأنفسهم في حياتهم، مع توضيح يعني موضوع الإعجاز وشكل الإعجاز بين تشريع الله سبحانه وتعالى وبين تشريع بني البشر للبشر أو الإنسان للإنسان، لأن هي يعني هذه الأمور
تعدلت الخير.
نعم.
التشريع
نعم.
بين الناس لابد أن ندرك أن له واقع. رب العباد بين تعالى أن الإنسان ليس مجرد مادة، بل روح ومادة. يقينا روح ومادة، بل المرء بالروح لا بالجسم إنسان. وبين تعالى لنا حقيقة أن هذه الروح هي سر من أسرار، رغم وجودها بين جنباتنا، ولا طاقة لنا على الوصول لمعلومة واحدة عنها. هذه الروح سرها في قلوبنا، والقلوب أيضا لا علم لنا بها ولا سلطان لنا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا القلب وهذه الروح هي المتحكم الحقيقي في الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هنا نسأل: أي تشريع نضعه؟ نضعه لإنسان روح ومادة، ولا لإنسان بلا روح؟ يقينا روح ومادة.
لا.
هل يختلف على ذلك؟
لا يختلف.
طيب، أنت تشرع الإنسان، الذي ينفذ التشريع من؟
قلب الإنسان، روح الإنسان هو الأصل في التنفيذ. أنت بتطبق القانون على من؟ على بشر.
لا.
ليس جماد توجهه يتوجه، ده بشر له أحاسيس، له ملكات، له إمكانيات. هذه الروح، هذا القلب، من منا عنده معلومة واحدة حتى يشرع له؟ معلومة واحدة أثار من علم. قال العلم الخبير: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تخيل جهاز كهذا جاءنا من عند صانعه ولم يسبق لنا التعامل معه، لو حملنا استخدامه بدون دليل أو كتالوج من عند صانعه، نصلح الجهاز أم نفسده؟ يقينا نفسده. وإن ادعى أحدنا الإصلاح فهذه دعوة باطلة. لك آه هي بالفكاكة هشغله، طب شغله أصلحه، يقينا سيفسده. ولذا قال تعالى عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اللي أنتم بتصنعوه ده إفساد. قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن شعور. فكل من يتعامل مع ما يجهل بدون دليل من عند صانعه مفسد. لا نتصور التعامل مع جهاز بدون دليل من عند صانعه، فكيف يتصور الإنسان أن يتعامل الإنسان مع روحه وقلبه بدون دليل من عند صانعه؟ فإن كان لا يحسن التعامل مع روحه وقلبه، فهل يتصور عاقل أنه يحسن التعامل مع أرواح الناس من حوله وقلوبهم بدون دليل من عند صانعهم؟ استحالة. إذن هناك مسائل رئيسة بني عليها التشريع. الأصل أن هذه الشرائع شرعت لإصلاح الناس. كيف نصلح جهاز نجهله بدون دليل من عند صانعه؟ استحالة. لذا بين تعالى أنه لا يعلم الإنسان إلا ربه، لا يعلم الإنسان إلا ربه. قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، كل ما في داخل الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن لم يعلم الخالق خلقه من سواه يعلم؟ فمن له حق التشريع لأرواح العباد وقلوب العباد؟ أإله مع الله؟ إذا ندرك والإنسان لا يحيا في الملك وحده، مش قضية الإنسان وحده كمان، أنت تحيا في ملك بثت الخلائق من حولك، منها الغيب ومنه المشاهد. احنا عايشين في الملك وحدنا ولا حولنا مليارات الخلائق؟ قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أمم، الحشرات أمم، الطيور أمم، الجن أمة، الملائكة أمة، منها ما هو غيب ومشاهد، منها ما يتأثر بنا ويؤثر فينا، كل ده عايش معنا. ولا عايشين لوحدنا؟ هننفذ قانون، هننفذه، واحد هينفذ القانون وطلع له عفريت، عرف تعمل معاه؟ عرف نفذ القانون؟ خلي بالنا، عاقه عائق، العائق دي مخلوقات حوالينا. كيف نتعامل مع ملك نجهل أسراره بدون دليل من عند صانعه؟ حركتنا في الكون حركة عبد في ملك يجهله، لابد أن نقر بهذه الحقيقة أولا، أننا خلق ضعيف في ملك رهيب رحيم، معلوماتنا عنه لا تتجاوز بعض ظواهره، كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا منها، بعض ظواهرها فقط، بدليل احنا كل يوم بنكتشف الجديد في مظهر الكون. اكتشافنا الجديد وإحنا في آخر البشرية من أيام آدم حتى يومنا هذا، اكتشفنا الجديد خير دليل إن أجدادنا وأسلافنا من لدن آدم كانوا جهلة بهذه الحقائق، واللي علمناه اليوم أضعاف وأضعافه نجهله، سيعلمه الأجيال بعدنا أو قد لا يعلمونه وقد لا يطلع عليه بشر أحد. إذا ندرك إدراكنا للجديد خير دليل على جهلنا وطوله. رحم الله الإمام الشافعي حين قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، زادني علما بجهلي. لابد أن نقر أننا جهلة بحقيقة كون ربنا. لذا بين تعالى أن الذي أنزل هذا الكتاب أنزله بناء على علمه بأسرار الكون كله، لا أسرارنا وحدنا ولا أسرار أرواحنا وحدها. قال تعالى: قل أنزله، أنزل هذا الدليل لكم، الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هات لي مشرع واحد يعلم السر عشان يشرع. في مشرع واحد يعلم السر؟ يعلم سرنا نحن، يعلم سر الناس من حولنا، يعلم سر المخلوقات التي نسبح حولها وتسبح حولنا. كيف يشرع؟ كيف يشرع؟ إذن أصول التشريع مكفولة لله وحده، وهذا حق له خالص، لا يحل أن ينازعه فيه أحد. المشرعين بتوعنا اعتمد عليه، اجتهادات بشرية عملت قانون نظام للمعاملة بالناس. أساتذة الجامعات عندنا دراستهم كلها فين؟ في واقع الناس الذي يشرعون لهم، ولا في كتب المشرعين آخر. بنبحث في القانون الفرنسي والقانون البريطاني والقانون الألماني عشان نطلع احنا التشريع الجديد بناء على خبراتنا وخبرة غيرنا. أين خبرتنا أصلا؟ وأين خبرة غيرنا؟ خبراتنا كلها دارت حول كلام نظري محض لا حقيقة له في الواقع. لم نعلم معلومة واحدة عن الروح حتى نقومها، عن النفس البشرية. ايه الفرق بين الروح والنفس والقلب؟ من يعلم ذلك؟ ايه الفرق بين المخ والقلب؟ من يعلم ذلك؟ امور في منتهى الدقة رب العبادي صنفها لنا وبين لنا حقائقها ودقائقها، ووضع الشرائع والقوانين التي تقومها حتى تستقيم، حتى تستقيم. لن تستقيم بغير شرعه. ولذا بين تعالى هذا لآدم من لحظة نزوله الأرض، قال: اهبط منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، ما فيش هدى غير من عندي، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا ضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن منهجي ووحي وكلامي، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن كل من سلك تشريعا غير تشريع الله وقانونا غير قانون الله سيذهب بالناس جميعا إلى معيشة ضنكا في الدنيا، وسيحشر عميانا يوم القيامة. ده الواقع. أي طاقة الإنسان يقولون معلوم واحد عن الروح وزن قومه، عن القلب وزن نتعامل معه، عن النفس معلومات نصف لديه، فكيف نتعامل مع ما نجهل بدون دليل من عند من صنعه؟ إذن هذه دقائق. غياب هذه الحقيقة عن الناس جعل الناس تعيش في أوهاء. أوهاء، واحد جاهل نديله لقب الأستاذ فلان، الفقيه الدستوري، المفكر الكبير، أحكم الحكماء، حكيم عصره، وحيد دهره، فريد زمانه. وكما قال الشاعر: مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها معتضد، معتصم بالله والمعتضد بالله، وهم ما فيش. مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها معتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إذا ندرك أبو جهل كان سيد قومي، عشان يدول حق التشريع سموه أبو الحكم. فهل كونه لقب بأبو الحكم صار أبو الحكم بالفعل؟ صار له حق التشريع؟ كم من أبي جهل فينا جعلناه أبو الحكم؟ جاهل بقدر ربه، جاهل بإمكانيات نفسه، جاهل بإمكانية خالقه. إذا ندرك، وإحنا بينا في الحلقة الماضية إن خبرة الإنسان مهما أوتي من خبرة، خبرته بإيه؟ بجيل.
اللي عاش معاه من قال ان الاجيال كلها هي جيله. مفيش تغييرات تحصل في الناس. وحتى اهل جيله جمع كم نفس بشرية جمع معلومات عنها. عرف اولاده ده اولاده اللي في بيته معرفش يديرهم. ولو وضع لهم مليون قانون الفقيه الدستور دي بشرع لأولاده يعرف شرع البيت يظبطه لمراته ده ممكن واحد يتجننه. من يضبط سلوكية الناس بحيث يضمن لكل نفس أن تعطي بلا ضرر ودون أن يلحق بها ضرر. قاعدة عجيبة رب العباد ضمن لنا بها أن لا يقع من كل بشر يلتزم بشرعه ضرر على غيره وأن لا يلحقه ضرر من غيره. ولذا عبر القرآن الكريم على سبيل المثال حين حدثنا عن فقه الأسرة قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. يبقى إذا وضع التكليفات وفق وسع الإنسان طاقة الإنسان طاقة قلبه طاقة روحه طاقة نفسه. يبقى التكليف جاء موافقا للطبيعة البشرية طاقة الذكر غير طاقة الأنثى. فجاء التكليف مختلف في أمور ومتفق في أمور. اللي تلاقت فيها الطاقات اتفق فيها التشريع واللي اختلفت فيها الطاقات اختلف فيها التشريع. لذا قال لا يكلف الله نفسه من وسعها لا تضار والدة بولده. ودي القاعدة الثمرة يعني لا تضر. ما قالش لا تضر ما قالش لا تضر لا تضر قال لا تضار. يعني لو التزم الناس بشرعنا لا تضار يعني لا يقع منها ضرر ولا يقع عليها ضرر. لا تضار تشمل معنيه فلا تضر ولا تضر لوحدها لا وعلى المولود له كذلك. وعلى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده هو الآخر لا يضر ولا يضر. وعلى الوارث مثل ذلك الأولاد الذرية. أي تشريع يملك الناس به أن يبلغ الناس أن لا يقع على إنسان ضرر وأن لا يقع منه ضرر. هات لي قانون واحد يمكن أن يرتخي بالناس لهذا الحد. التشريع تشرب تشريع الناس يقينا مصالحهم لها دور في التشريع. اللي عايز يبقى على الكرسي فخيه دستور ممكن يمدد سن القضاء ل 70 سنه 90 سنه عشان المصلحه. ممكن احط القانون زي ما كان بيحصل عندنا الرئيس عايز يحط السلطات كلها في ايديه مجلس الشعب موافق موافق قانون يشيل السلطه من الناس ويديها الرئيس لغايه ما صارت سلطات البلد كلها في يدي ما يستطيع احد ان يتحرك حركه الا باذن بيز فرد ليه هو مين عشان يدير أمة لوحده وإمكانياته أصلا هو محدودة. يعني جلست مع مستشار كبير جدا التقى به مرات سألته أنت رأيك في رئيس وهو في بداية توليه السلطة قال لي أقول كلمة له قلت له قولها. قال لي بعد جلسات ثلاثة جلست معه وجدته لا يفهم ولا يفهم ولا يستفهم. ازاي نعطي هذه السلطات كلها ليدير أمة لوحده؟ كان النتيجة ما رأينا فساد أنت منه الأمة بأسرها قصيها ودنيها. الأم والعالم والمتعلم والكبير والصغير والغني والفقير لغاية ما اتفقت إرادة الأمة كلها على نزعه. السبب إيه؟ التشريعات التي وضعت والقهر الذي جرت به الشرائع وتشريعات وقوانين وفقيه دستور بيقنن ويفصل. أليس هذا واقع التشريع؟ الله يرحم الشيخ كشك قال لك اصل احنا ابتلينا بأعضاء مجلس الشعب مخيرين بين كلمة ثلاثة لا رد عليها إما أن توافق وإما أن تنافق وإما أن تفارق. كان كل اللي داخل مجلس تشريعي هذا دوره إما أن يوافق ويكون موافقة وإما أن ينافق وإما لا مكان له في المجلس. إذا ندرك أليس هذا مجلس تشريعي وممثل الأمة؟ أين دوره؟ وكل هذا جاء بقانون وبشرائع، وتلاعب الناس باسم الشعب بالشعب، وباسم الشعب يدمر الشعب، وباسم الشعب تسلب ثروات الشعب، وباسم الشعب يسامي الشعب سوء العذاب بالقانون، بالقانون. وتضع ملايين القوانين. لما تبحث عن قانون عندنا في مصر ستجد غابة من القوانين، قوانين يناقض بعضها بعضا ويناطح بعضها بعضا، وقانون يلغي قانون، وقانون يقيد قانون، وقانون وتسهل. وفي قوانين وضعت مدخرة لحين الحاجة، معمولة لمين؟ اللي مش هيسمع الكلام نطبقها عليه وعلى غيره له ألف لا.
نعم
هذا واقع موجود.
نعم
ماذا جنت علينا قوانين الناس إلا أن فتحنا الباب لكل من يود أن ينافق، لكل من يود أن يحقق مصلحة خاصة أو منفعة خاصة، يشرع ويفصل وينظم. هذه قوانين الناس أشقوا بها الناس، شقيت بها أجيال، سجن بالقانون أناس، وبرئ متهمين بالقانون، وعذب براء بالقانون إلى غير ذلك. أي قانون هذا؟ أي قانون هذا؟ قانون الله ليس لأحد حق في وضعه، وضعه الرب وحده، ورب العباد ليس له مصلحة. الناس لهم مصالح، ورب العباد إيه مصلحته؟ قال تعالى: يا عبادي، حديث قدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيء. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم يا يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لن ندرك نحن أمام رب ليس له مصلحة خاصة، بل مصلحته صلاحنا فقط. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. أرد لنا التوبة، أرد لنا التخفيف، أرد لنا الهداية، أرد لنا السلامة، أرد لنا رفع العنة عنا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. إيه مرادات الله منا؟ ليس لنا مصلحة خاصة. إذن كل ما ثبت أن الرب وضع في تشريع الناس فلا مجال لتشريع الناس معه. ولذا قال فقهاؤنا جميعا: لا اجتهاد مع النص. إذا ربنا نص على حكم مش مجال الرأي ولا اجتهاد ولا تشريع. لكن في مسائل عامة رب العباد فتح فيها الباب، في تنظيم المرور، في حركة الشارع، ماشي لنا أن نجتهد فيها وننظم فيها حياتنا ونضع فيها قانون للناس ليضبطوا حياة الناس في المجال اللي رب العباد. حتى هذه رب العباد أعطى فيها أصول ما تركها سدى. ولذا قال أهل العلم: التشريع على حالين، إما ثوابت لا تتغير بتغير الناس والأجيال، وهذه جاءت فيها النصوص قطعية الدلالة. يعني قطعية الدلالة يعني اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، ما يحتملش معنيين، لا يحتمل معنيين. ما دام النص قطع فيه مجال للرأي. هذه الثوابت من أقامها أقام دينه. القدر ده المشترك بين جميع الخلق اللي يحفظ به الدين وتحفظ به حياة الناس، تصم به الأعراض، تصم به العقول، تصم به الدماء، تصم به الأموال، تصم به الأفكار والدين. المصالح الشرعية الخمسة مدار التشريع كله الإسلامي حولها. نلاحظ هذه المصالح الخمسة لكل إنسان، أقول لكل إنسان، القاسم والداني، المسلم غير المسلم. إذن التشريع جاء لحفظ هذه المصالح، فجاءت ثوابت قطعت وأوقفت النشاط البشري فيها. لا مجال العقل البشري فيها أن يعمل. لا اجتهاد مع النص، وخاصة اذا كان النص القطعي الدلالة ما احتملش معناه. المخالفة فيها اختلاف تضاد يخرج العبد من دينه وان كان لمعلوم الدين بالضرورة. لكن هناك امور في حياة الناس حياتية بتتغير، ما تغير الايام والاوقات والازمان والظروف والاحوال والاشخاص. هذه الشرع الحكيم من حكمته حين شرع على مدش نص قطعي زي قوانين الناس، يعني كل القوانين الأرضية في المتغيرات وضعت نصوص ثابتة، المتغيرات هتلغيها، لكن رب العباد أعطى الشرع الإسلامية مرونة غير موجودة في أي شرع تاني. فمسائل المتغيرات أعطى فيها نصوص.
الوقت
خلاص،
الوقت انتهى سريعا.
حاضر. فأعطى نصوص حمالة لوجوه
دقيقة واحدة
لكي تستوعب كل واقع الناس ومستجدات حياة الناس. فأعطى التشريع الإسلامي مرونة غير موجودة في أي تشريع تاني. هتولي قانون واحد يمكن أن يميز بين متغيرات حياة الناس وبين ثوابت حياة الناس، يعطي المتغيرات مرونة وشمولية ويعطي الثوابت ثبوت ولزوم.
نعم، لا يسعنا بعد هذا التطواف في مجال التشريع في ضوء القرآن والسنة إلا أن نشكر فضيلة الشيخ نشأت أحمد محمد، وعلى يعني نفترق على أمل اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء.